شكراً لاستماعكم لـ SBS عربي 24. لمزيد من المعلومات حول كيفية الاستماع إلى برنامجنا بالكامل زوروا sbs.com.au/arabic.
دكتورة فرح السراج النائبة العراقية الزائرة لأستراليا والقادمة من نينوى، هذه المدينة أو هذه المحافظة الحقيقة اللي كانت موضوع الأخبار في السنتين الماضيتين، مرحبا بك في إذاعة SBS بملبورن.
أهلا وسهلا.
يعني سعادة النائبة بالتأكيد زيارة إلى أستراليا، فبدنا بالبداية نعرف يعني الغرض من هذه الزيارة.
الغرض من هذه الزيارة هو توطيد العلاقات ما بين العراق وأستراليا، وكانت عبارة عن جولة تثقيفية بالاتجاهين، اتجاه التثقيفي في وضع أستراليا، الجالية العراقية الموجودة هنا، تفاصيل المعالم الموجودة، طريقة إدارة الدولة الأسترالية كونها كذلك إدارة فيدرالية تشبه ما موجود في الدستور العراقي في إدارة العراق الفيدرالية. والموضوع الثاني أننا نحمل قضية العراق، قضية نينوى، نعرض هذه القضية على المهتمين بهذا الموضوع لكي نصل إلى تفاهم مشترك حول مستقبل العراق في المرحلة المقبلة.
دكتورة بالتأكيد يعني أستراليا من الداعمين للحرب على الإرهاب، وبالتحديد هي عضو في التحالف الدولي المضاد لداعش، وأنت الآن من الموصل من نينوى اللي يمكن زخم العمل هناك يكون، فهل هنالك من لقاءات تشاورية على هذا المستوى، خاصة أنت ضيفة على وزارة الخارجية الأسترالية؟
نعم، التقينا بمسؤول ملف الشرق الأوسط وأفريقيا السيد ماثيو والمساعدين الذين معه، وكذلك كان هناك لقاء مع وكيلة وزير الخارجية سكرتير سيدة فرانسيس، وكذلك السفيرة السابقة في العراق، السفيرة الأسترالية السابقة في العراق. كل الكلام كان يدور على أن القوات الأسترالية أو المستشارين الأستراليين الذين يقومون بتدريب القوات العراقية هم في الاتجاه الصحيح، ولقد لاحظنا هذا أثناء عملية تحرير الموصل. قلنا سابقا وذكرت هذا أكثر من مرة أن القوات التي شاركت في تدريب قوات مكافحة الإرهاب العراقية ساهمت في تقليل عدد الخسائر من المدنيين في مناطق مكتظة بالسكان في نينوى، وهذا الأمر كان يختلف عن القوات التي لم يقوموا بتدريبها حيث أنها استخدمت السلاح الثقيل، مما أدى إلى خسائر أكبر في صفوف المدنيين. لكن دعونا الحكومة الإسترالية أن تزيد من عدد المستشارين الذين يدربون القوات، وأن كذلك يساهموا في بناء الإنسان من جديد وفي عملية الاستثمار القادمة في العراق.
يعني بالتأكيد مقترحات مهمة حقيقة، هل لقيت استجابة صدى لها داخل الدوائر الأسترالية؟
نحن عرضنا هذا الموضوع وهم مهتمين، لكن تعلم نحن نمثل البرلمان، المفروض أن تكون هناك زيارات برلمانية وما بعدها زيارات حكومية، وحسب علمي سابقا كانت هذه الزيارات الحكومية، لكن الآن نحب أن تكون هذه الزيارات بمذكرات تفاهم باتفاقيات حقيقية توقع من قبل الطرفين.
إذا عدنا للموصل وحضرتك، نعم، من الموصل بالتأكيد وقادمة، نعم، من أرض ساخنة، نعم، يعني كيف تجري الأمور الآن هناك، خاصة الصفحة الأخيرة تقريبا من المعارك قد بدأت؟
يعني مساحة المكان الذي لم يحرر إلى الآن أقل من 1%، تسمى بما يسمى المدينة القديمة أو الموصل القديمة. ما عدا هذا أننا الموصل مدينة رائعة كبيرة، عدد سكانها 4 ملايين، يقسمها نهر دجلة، جانب الأيسر من نهر دجلة تم تحريره قبل 4 أشهر، الحياة الطبيعية عادت فيها، الأمن تقريبا مستتب، يعني الأمور جيدة. الساحل الأيمن لا زال، المناطق التي حررت من قبل شهر أو شهرين أو 3 بدأت تعود فيها الحياة، لكن لا زالت الخدمات فيها بطيئة، وننتظر تحريرها بالكامل لكي يتم إعادة الخدمات إليها بشكل سريع.
يمكن راح أتكلم عن الخدمات بشكل أكثر بعد قليل، لكن يمكن الهم الأكبر بالنسبة للعالم كله، الأمم المتحدة، المتابعين، هو موضوع النازحين المدنيين. يعني هل هنالك يعني خطط لاستيعاب هؤلاء النازحين، مساعدتهم خاصة في هذه الظروف الصعبة؟
أهم موضوع في النازحين الآن أننا نحاول توطينهم وإعادتهم مرة ثانية إلى نينوى. وكثير من النازحين عادوا إلى الساحل الأيسر، حتى الذين هم من الساحل الأيمن عادوا إلى الساحل الأيسر، لكن لازلنا نعاني من، طبعا النازحين أعدادهم تقريبا قد وصل 1,000,000 أو أقل بقليل، لازلنا نعاني من كثرة النازحين والظروف الجوية الآن في العراق، الجو حار جدا، لا حل إلا أن يعودوا، لا تقدر الدولة على استيعابهم ولا حتى الأمم المتحدة أن تؤدي واجبها تجاههم.
من ناحية الخسائر المدنية، قبل قليل حضرتك قلتي أنه الناس أو القوات اللي تم تدريبها من قبل الجنود الأستراليين أو المستشارين الأستراليين كانوا يعني على مهنية أعلى بحيث أنه قللوا هذه الخسائر، هل هنالك خسائر وقعت بين المدنيين كان يمكن تجنبها؟
أكيد، في بعض المناطق في بداية المعركة في الساحل الأيمن تم استخدام أسلحة ثقيلة الراجمات، وفي بيوت أعمارها تقريبا 150 سنة 100 سنة مجرد الصوت ممكن أن يؤدي إلى سقوطها، فكيف بصاروخ طوله مترين؟ يعني هذه كانت مشكلة، لكن تصدينا الموضوع وتكلمنا مع الجهات المختصة في وزارة الدفاع والسيد رئيس مجلس الوزراء، تمت الاستجابة لنا، لكن بعد أن خسرنا مجموعة من المدنيين يعني أعدادهم ليست بالقليلة.
إذا عدنا للبنى التحتية، يعني حضرتك بالتأكيد من أهل الموصل عارفة التفاصيل، يعني الموصل هي جزء منعتها أجزاء منعتها حقيقة قديمة، البنى التحتية مالتها قديمة أيضا يعني لم يتم تحديثها. الآن بعد مرحلة ما بعد داعش وانحسار هذه الموجة، يعني هل هنالك خطط لإعادة بناء المدينة بشكل يتماشى مع الوضع المدينة من ناحية السكان من ناحية الاحتياجات؟
وضعنا خطة استراتيجية لنينوى تسمى الخطة الخمسية الاستراتيجية لنينوى، هذه الخطة وافق عليها سيد المحافظ وكذلك صوت عليها مجلس المحافظة، وحصلت تفاهمات ما بين العراق والمنظمات الدولية حول هذا الموضوع. الآن الأمم المتحدة ومنظمة الـ UNP تعمل على 27 مشروع، هذه المشاريع في أساسها تتوجه حول البنى التحتية. بدأت هذه خصوصا في الساحل الأيسر لأنه آمن من الساحل الأيمن حاليا، بدأت الخطوات الأولى لهذه المشاريع وإن شاء الله مستقبلها جيد.
طيب الآن حقيقة يعني ممكن إذا طلعنا من منطقة الموصل وانطلقنا إلى سهل نينوى، سهل نينوى هي منطقة معروفة بأنه يعني كثير من العوائل المسيحية والقرى المسيحية موجودة هناك، كثير من عندهم حقيقة وصلوا إلى أستراليا كلاجئين، البعض من عندهم موجودين الآن في مخيمات أيضا ضمن اللجوء الداخلي أو النزوح الداخلي، يعني هل هنالك من معالجات خاصة أن قراهم تم تحريرها قبل فترة؟
سهل نينوى يتعرض الآن إلى امتحان، وهو مسألة إعلان الاستفتاء على الاستقلال في إقليم كردستان. سهل نينوى يعتبر من المناطق المتنازع عليها، لا زالت السيطرة الكردية موجودة عليه. هذا الموضوع قد يربك مسألة إعادة الخدمات وإعادة بناء بشكل سريع، لذلك لابد من سكان سهل نينوى وأنا أعرفهم وهم قريبين جدا منا أن يبادروا بإعلان رأيهم، ولهم الأمس في الإعلام العراقي أبدوا رأيهم بأنهم لا يريدون أن يدخلوا في هذا الاستفتاء، لكن ما دامت هذه المواضيع السياسية لا زالت عالقة أعتقد أنه سيتم تأخير إعادة الخدمات والبناء إليهم إلى أن يتم التوافق حول هذا الموضوع بشكل أو بآخر.
يعني إذا تركنا الجوانب السياسية لأن أهل مكة أعرف بشعابها، لكن إذا جينا إلى الجوانب الإنسانية، يعني تعرفين حضرتك أنه ما مدى دور الحكومة الفيدرالية وحكومة كردستان في مساعدة هؤلاء الناس على العودة إلى ديارهم، إعادة بناء يعني ممتلكاتهم، هل هنالك من طريقة لتعويضهم؟
التعويضات ستكون من خلال لجنة موجودة في نينوى تسمى اللجنة الاجتماعية، هي التي ستقدر جبر الضرر نسميه أو هذه التعويضات، لكن الحقيقة لا أرى شيء قريب بهذا الخصوص، ليكون صريحة يعني لا أرى شيء قريب بهذا الخصوص.
هل هناك معوقات يعني داخلية أم مالية ماذا؟
طبعا المعوق المالي هو المعوق الأكبر، خصوصا وأن العراق انشغل بمعركته ضد داعش بالتسليح وبالإمدادات العسكرية وغيرها، كل هذا أثر، لذلك نحن ننتظر وننتظر بقوة انتهاء عملية آخر شبر من تحرير نينوى ثم نبتدأ بهذه المسائل التي ذكرتها.
إذا عدنا إلى أستراليا، يعني جالية حقيقة عراقية كبيرة في أستراليا، بعضهم قادمين جدد جايين من نينوى من سهل نينوى ومن الموصل بالتحديد، وآخرين صار لهم فترة طويلة حقيقة في أستراليا، يعني هل تم التواصل معهم خلال هذه الزيارة؟ خاصة أنه يعني بالتأكيد هذا الموضوع نائبة عن محافظة نينوى بالتأكيد قريبة عنهم، يحاولون أن يبثون كل ما في صدورهم مخاوفهم توقعاتهم.
إن شاء الله الأيام القادمة عندنا في الجدول لقاء مع الجالية العراقية.
أيضا يمكن عندك اليوم محاضرة في إحدى الجامعات في أستراليا حول مرحلة ما بعد داعش. نعم. يعني ما هي تصورات لمرحلة ما بعد داعش إذا أردنا أن ننتهي من لقائنا هذا بهذا الموضوع؟
حقيقة هناك صورة اجتماعية مجتمعية وصورة سياسية، نحن نركز في هذه المرحلة على الصورة المجتمعية، كون أن المجتمع إذا أصبح صحيحا تصح السياسة، لكن إذا المجتمع بقى على وضعه هو مجتمع الآن خارج من معركة يحتاج إلى تفاهمات فيما بينه ليدير مدينة. إذا لم يتفهم لم تتفهم هذه المجتمعات أعتقد أن الموضوع سيكون صعب، لكن عندي أمل كبير بأن هذه المجتمعات تتفهم، وقد بدأنا خطوات بذلك وهي إن شاء الله خطوات ناجحة ومدروسة وتستمر إلى حين أن تتوافق السياسة من خلال المجتمعات أولا.
يمكن السياسة هذا الجانب الآخر، خاصة السنة القادمة مقبلين على انتخابات يمكن، وأيضا وضع نينوى ليس بالوضع المستقر نحو ما، يعني هل هنالك تصالح سياسي؟
نأمل هذا ونسعى بهذا الطريق وإن شاء الله يكون خير في نهاية المطاف.
نتمنى لك كل التوفيق. كانت معنا النائبة العراقية عن محافظة نينوى الدكتورة فرح السراج الزائرة لأستراليا، نتمنى لك طيب الإقامة.
شكرا.
تستمعون إلى SBS عربي 24. استمعوا إلى البث الحي لإذاعة SBS عربي 24 عبر الراديو. بإمكانكم أيضا الاستماع عبر موقعنا الإلكتروني وعن طريق تطبيق SBS Your Language. زوروا sbs.com.au/Arabic.